الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في كتاب التوحيد، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا وتوحيدا وخشية ومحبة له جل وعلا. وتوقفنا عند باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ إله، ما معناها هذه الكلمة؟ نعم أيها الإخوة، المعبود. من يأتينا بدليل من القرآن على أن كلمة إله معناها المعبود؟ نعم، أنتم تفسرون التوحيد بتوحيد العبادة. لو قال القائل لا، الإله معناه القادر على الاختراع كما يقول هذا بعض أهل البدع، فما الدليل على أن كلمة إله بمعنى المعبود من القرآن؟ أحسنت على الآيات في هذا كثيرة، لكن أنا نريد آية بالنص، كلمة إله بمعنى المعبود هكذا تفسر فيها. خبير لا تعبدوا إلا الله. طيب، نريد أوضح قول الله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هذه في الزخرف، والتي في الأنعام: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. وهو الله في السماوات وفي الأرض، إيش معنى وهو الله في السماوات وفي الأرض؟ وما معنى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ ما معنى هذه الآيات؟ نعم، هذا باتفاق المسلمين. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني هو المعبود على هذا التفسير، يعني هو المعبود في السماوات وفي الأرض، يعني يعبده من في السماوات ويعبده من في الأرض. قول المخالفين المنحرفين أنه في كل مكان، هذا مخالف لإجماع السلف. إذن كلمة إله بمعنى المعبود، وكما ذكرتم بعض الآيات التي تذكر كلمة التوحيد، ويكون بيان هذه الكلمة بأنه المعبود وحده جل وعلا: ألا تعبدوا إلا الله، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا هنا في هذه الآية التي معنا فيها هذا الأمر. إذن الإخوة، التوحيد الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو توحيد العبادة. ولذلك في تفسير التوحيد لا بد أن تبين أقسام التوحيد حتى يتضح باب التوحيد للناس. فإذا أردت أن تبين للناس كيف يؤمنون بالله، كيف يوحدون الله، لابد أن تبين هذه الأقسام والأنواع حتى يتضح هذا الباب، هذه عقيدة. فما يخفى عليكم ومر معنا هذا في أول كتاب، التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد ماذا؟ الربوبية. ما معناه؟ أنا أريد بالفهم، ما أحتحفظ اصطلاحات أو ألفاظ. إيش معنى توحيد الربوبية؟ يعني أن الله هو إيش؟ هو الرب وحده، الخالق وحده، الملك وحده، يعني أفعال الربوبية هذه تكون لله وحده جل وعلا. طيب، توحيد الأسماء والصفات ما معناه؟ أن الله وحده المتصف بماذا؟ بالكمال المطلق، بالأسماء الحسنى والصفات العليا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، توحيد العبادة أو توحيد الألوهية معناه ماذا؟ نعم، إفراد الله بالعبادة، أن الله هو المعبود وحده، تؤمن أن الله هو المعبود وحده. وهذه الأقسام الثلاثة الإخوة دل عليها القرآن الكريم. فالدليل الأول هو الدليل الاستقرائي، باستقراء نصوص القرآن، مثل سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. هذه الآية فيها أقسام التوحيد الثلاثة، لأن الحمد هو ماذا؟ إثبات الكمال لله تعالى محبة وتعظيما، هذا توحيد الأسماء والصفات. لله يعني للمعبود، هذا توحيد إيش؟ العبادة. رب العالمين توحيد الربوبية، وهكذا الرحمن الرحيم في الأسماء والصفات، مالك يوم الدين كذلك، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه في ماذا؟ في الألوهية والعبادة، وهكذا. قول الله تعالى مثلا: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. سبحان الله، هذه أقسام التوحيد الثلاثة: رب السماوات والأرض وما بينهما، توحيد ماذا؟ الربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته، توحيد ماذا؟ الألوهية. هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم لله نظيرا ومساميا مكافئا، هذا توحيد ماذا؟ الأسماء والصفات، لأنه المتفرد بالكمال المطلق وحده جل وعلا. وهذا التقسيم الإخوة يعني ذكره علماء السلف، مثل ابن جرير الطبري في تفسيره يذكر الألوهية والربوبية، كذلك مثلا ابن بطة العكبري وهو متوفى سنة 387 نص على هذا، قال يعني الإيمان بالله لا يكون إلا بالإيمان بثلاثة أمور، ذكر الإيمان بأن الله هو الرب، أن الله هو المعبود، أن الله له الأسماء الحسنى. هذا التفسير أو هذا التقسيم ليس جديدا أحدثه ابن تيمية أو المؤلف، لا، وإنما يذكره علماء السلف منذ القدم. وهذا التقسيم من باب التوضيح. يمكن أن نقسم التوحيد أيضا إلى قسمين، نقول ماذا؟ توحيد ماذا؟ المعرفة والإثبات، التوحيد معرفي، التوحيد العلمي، وهو يشمل ماذا؟ توحيد ماذا؟ الأسماء والصفات والربوبية. توحيد الربوبية والأسماء والصفات ممكن أن تطلق عليهم ماذا؟ عليهما ماذا؟ التوحيد العلمي، لأنه علم، أنت تعلم، تعتقد أن الله هو الخالق، أن الله هو الرب وحده، أن الله هو الرزاق، أن الله هو السميع، أن الله هو العليم، إذن هذا توحيد علمي، توحيد معرفي، تثبت هذه الصفات لله، ذلك يسمى توحيد المعرفة والإثبات، يتعلق بجانب المعرفة في الإنسان وفيه إثبات هذه الكمالات لله، أو توحيد التوحيد العلمي. وتوحيد العبادة يسمى ماذا؟ التوحيد ماذا؟ القصد والطلب، أو التوحيد العملي، حقيقته خضوع العبد لربه جل وعلا، أنك تعبد الله حقيقة، أولا يكون بخضوع القلب لله جل وعلا، ثم خضوع الجوارح لله، هذا توحيد العبادة. توحيد عملي، أعمال، عمل قلبي وعمل الجوارح، وكذلك إرادي وطلبي، لأنك تريد الله وحده بعبادتك، فيسمى التوحيد الإرادي الطلبي، تطلب الله تعالى وحده. فأيضا هذا يعني تقسيم مشهور عند أهل السنة. وسيأتي معنا في باب يعني مستقل بيان خطأ من زاد بعض الأقسام كتوحيد الحاكمية وغيره، هذا يعني من الخطأ والبدعة في الدين، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في يعني الباب المناسب له، ما نستعجل الأمور. ثم كذلك الإخوة، هذه المسألة تفسير التوحيد من أعظم المسائل، فبها تفرق بين الإسلام والشرك. وللأسف بعض المسلمين لا يفهم حقيقة التوحيد، لا يفهم حقيقة التوحيد وهو مسلم، وهذه طامة كبرى ولذلك تجد هذا المسلم يذهب إلى الأضرحة والقبور ويفعل بعض نواقض الإسلام ويظن أنه لم يقع في شيء من صور الشرك. فلذلك الإخوة من أعظم ما يبين حقيقة التوحيد أن تبين للناس حال المشركين وعقيدة المشركين في الأصنام التي يعبدونها. هذه النقطة من أهم النقاط في شرح التوحيد. إذا أردت أن تبين لواحد مثلا معنى لا إله إلا الله وحقيقة التوحيد، كيف تبدأ معه خاصة إذا كان عنده مخالفات؟ قل له هؤلاء المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كانوا يعتقدون في هذه الأصنام التي يعبدونها؟ هل يعتقدون أنها تخلق وترزق؟ لا. الدليل من القرآن: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طيب ماذا يعتقدون في هذه الأصنام؟ لماذا إذن يعبدونها؟ نعم، أنها تقربهم إلى الله، وتأتي له بالدليل. الله تعالى يقول عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. لأن هذه عقيدتهم، وهذه أكبر شبهة عندهم: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فتثبت له أن هذا الشيء هو الشرك بعينه. النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم لأجل هذا، هم صرفوا الدعاء والاستغاثة والعبادة لهؤلاء الأصنام التي على صور الصالحين حتى يقربوهم إلى الله تعالى. فإذا أقر بهذا سيفهم حقيقة التوحيد، إذا أقر بهذا سيعرف أن يعني توحيد الربوبية لا يكفي للدخول في الإسلام، لا بد من ماذا؟ من توحيد العبادة، من توحيد العبادة. ما يكفي أن تعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر. لذلك والله أنا كنت أسأل كثير من الطلاب في الثانوية العامة، أقول لهم: المشركون يعرفون أن الله هو الخالق الرازق المدبر؟ يقول لك: لا، كيف يعرف؟ ما يعرف. وأحسن الأحوال أن يحدث خلاف في الفصل، هذا أحسن شيء، أما يحدث اتفاق لا. طبعا مسلم ما يعرف هذه المسألة لا شك أن في توحيده يعني شبهة، أو يعني في عقيدته غموض، ما يعرف العقيدة السليمة حقا يعني، أو غافل عنها. فإذا تبين يعني، تخيل إنسان ما يعرف حال المشركين يظن ماذا؟ انظر إلى هذه النقاط التي تنتج عن الجهل بحقيقة عقيدة المشركين، ما يفهم التوحيد، سيظن أن توحيد الربوبية يكفي في ماذا؟ في الدخول في الإسلام. وهذا موجود عند هؤلاء، بل بعض هؤلاء يعني حتى يعني لهم بعض أهل البدع يعني، كان يقول، سمعت بأذني يقول: إذا آمن الإنسان بأن الله هو الرب الخالق حقق 50% من الإيمان ونجا من النار. هذه عقيدة المشركين. فإذا يعني هذا الأمر إذا لم يفهمه الإنسان الإخوة سيعتقد أن توحيد الربوبية يكفي في الدخول في الإسلام. وبالتالي سيفسر الشهادة بأن معناها ماذا؟ لا خالق ولا رازق إلا الله. ثم سينكر أقسام التوحيد. لماذا أهل البدع ينكرون علينا هذه القسمة الثلاثية؟ إن هذه تنسف عقيدته. هو يظن لا، يظن أن الإيمان يكون بتوحيد الربوبية. فأنت إذا جعلت التوحيد أقسام وقلت هناك توحيد ربوبية وتوحيد عبادة، وإذا ما وحدت هذا النوع من أنواع التوحيد، ما امتثلت هذا النوع، ما تكون مسلما، فهذا خلاف ما يعتقده. فإذا سيعتقد أن توحيد الربوبية يكفي، وأن الشهادة معناها لا خالق ولا رازق إلا الله، ثم سينكر أقسام التوحيد، وأيضا ينفتح باب الشرك على مصراعيه، لأنه إذا ذهب عند القبور والأضرحة وصرف العبادة إليها ما يعتقد أبدا أن هذا شرك، لأنه يعتقد أنه موحد، ما دام يعتقد أن هذا ما ينفع وما يضر إذن أنا موحد، هذا مجرد واسطة، ويظن أن هذا ليس بشرك، فتنقلب يعني هذه المفاهيم يعني الصحيحة في حق هذا الإنسان. لماذا؟ لأنه في البداية ما عرف حقيقة حال المشركين. فهذه نقطة مهمة الإخوة في بيان التوحيد للناس. ثم كذلك الإخوة هؤلاء دخل عليهم الخلل من باب الإيمان أيضا، لأن عندهم الإيمان معرفة بالقلب، معرفة بالقلب، والجانب المعرفي يتعلق بتوحيد الربوبية فقط. إذا كان هو يقول الإيمان معرفة القلب، وإذا زاد يقول قول باللسان وفقط، ويخرج الأعمال من الإيمان، فهذا سيقع في هذا الأمر. ولذلك هذا موجود عند الأشاعرة، يعني يقولون أن التوحيد الربوبي لا إله إلا الله معناها لا خالق ولا رازق إلا الله، هذا تفسيرهم لها، وعندهم أن العمل ليس من الإيمان، فهذا بينها ارتباط. أما أهل السنة لا، الإيمان يعني عقيدة بالقلب وعمل كذلك، عمل بالقلب وعمل بالجوارح، هذا كله من الإيمان. فتوحيد العبادة يتعلق بهذا العمل، أولا بعمل القلب الخضوع، هذا خضوع القلب، أنت عرفت، فرعون يعرف طيب، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعرف أن هناك رب وخالق ورازق وحده، لكن ما يخضع. فالمعرفة هذه توحيد الربوبية، الخضوع هذا الخضوع لله، فيقول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، هذا هو إيش؟ توحيد العبادة. ثم بعد ذلك تأتي أعمال الجوارح طبعا. فإذن هذا الخضوع من القلب الذي يظهر على الجوارح هذا هو توحيد العبادة. فالذي يخالف الإيمان سيخالف في هذه النقطة أيضا، فيقع في الخلل. فإذن يعني، ولذلك الإخوة القرآن يعني يجعل توحيد الربوبية دليلا على توحيد العبادة. الأمر واضح، إذا كان الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر يجب علينا أن نعبده وحده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لماذا؟ الذي خلقكم. نعم. طيب، نأتي الآن إلى الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الباب. قال: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. تأمل إلى فقه المؤلف رحمه الله تعالى، كيف بدأ بهذه الآية في بيان التوحيد، لماذا؟ تأملوا الإخوة، أولا نأخذ معنى الآية. سبب نزول هذه الآية ماذا؟ كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال في تفسيرها: ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا، أولئك، الإشارة إلى ماذا؟ قال: ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا، فتمسك هؤلاء بدينهم، فتمسك هؤلاء يعني المشركون الذين كانوا يعبدون هؤلاء الجن، فتمسك هؤلاء بدينهم. وقال مجاهد رحمه الله: قال عيسى وعزير والملائكة الله تعالى يقول عن هؤلاء الصالحين من الأنبياء الذين عبدوا من دون الله مثل عيسى عليه الصلاة والسلام، وهم براء عن هذا، وكذلك الملائكة، وكذلك الصالحين، وكذلك الجن الذين أسلموا. فقال الله تعالى في وصف هؤلاء: أولئك، ثم الذين يدعون تضع عليها قوسين، يعني هذا صفة. أولئك المبتدأ، أين الخبر؟ خبر هذه الجملة يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أولئك الذين من صفتهم أنهم إيش يدعون، أولئك يعني الصالحين، ماذا فعل بهم؟ الذين يدعون، يعني المشركون يدعونهم من دون الله، هذا وصف يخبر الله تعالى عنهم بأن هؤلاء الصالحين الذين يدعونهم هؤلاء المشركون، يخبر عنهم بماذا؟ بأنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة. ما معنى يبتغون إلى ربهم الوسيلة؟ ما معنى الوسيلة؟ يعني القربة إلى الله والعمل الصالح. بعدين معلي خلص الباب نرجع، ذكرت الحديث. طيب، مادة وسل في اللغة تدل على رغبة وطلب، كما قال ابن فارس، قال الواسل هو الراغب إلى الله. وسل تدل على رغبة وطلب، الواسل هو الراغب إلى الله. في المفردات للراغب الأصفهاني قال الوسيلة التوصل إلى الشيء برغبة، التوصل إلى الشيء برغبة. فكيف الإنسان يصل إلى الله تعالى؟ بماذا؟ بالقربات، بالأعمال الصالحة. فالوسيلة في حقيقتها الأعمال الصالحة والقربات إلى الله تعالى. وإذا تفسر بالقربة، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. طبعا تقديم الجار المجرور يدل على ماذا هنا؟ الحصر. تعرفون القاعدة، تقديم محقة التأخير يفيد الحصر. ما قال يبتغون الوسيلة إلى ربهم، قال يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني ما يبتغون بالأعمال الصالحة إلا الله تعالى، فيفردون الله تعالى بالأعمال الصالحة وبالعبادات والقربات. يبتغون إلى ربهم فقط الوسيلة. أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه؟ ما الشاهد من هذه الآية الإخوة؟ الشاهد ذكره المؤلف في المسائل، في المسائل لو تفتح المسائل الأولى، قال منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين. يعني هذه الآية فيها رد على المشركين الذين يدعون الصالحين، فتدل هذه الآية على أن طلب الشفاعة من الصالحين الأموات شرك أكبر. تدل هذه الآية على أن طلب الشفاعة من الصالحين الأموات شرك ماذا؟ أكبر. والله تعالى رد على المشركين هذا الأمر. فالتوحيد إذن ما معناه؟ التوحيد إخلاص الدعاء لله، يكون معنى التوحيد إذن إخلاص الدعاء لله وعدم طلب الشفاعة من الصالحين الموتى. وأيضا وجه ثاني من هذه الآية، وهو كما عرفنا في معناها، تقول إذا كان الصالحون الذين تدعونهم يعبدون الله وحده، إذا كان الصالحون الذين تدعونهم يعني أيها المشركون يدعون الله وحده ويطلبون القربة ويطلبون التقرب إليه ويطلبون التقرب إليه بإخلاص العبادة لله، إذا كان الصالحون الذين تدعونهم يعبدون الله وحده ويطلبون القرب من الله بإخلاص العبادة لله، فكيف تعبدونهم من دون الله وهم في أنفسهم يعبدون الله وحده؟ فكيف تعبدونهم من دون الله وهم في أنفسهم يعبدون الله وحده؟ هذا معنى الآية. فتلاحظ أن المؤلف هنا قدم هذه الآية لماذا؟ لأن فيها إبطال أكبر شبهة عند المشركين، هذه أكبر شبهة عندهم الإخوة، ويتعلق بالشفاعة، أن هؤلاء يشفعون لنا. فالمؤلف جاء بهذه الآية حتى يبطل أكبر شبهة، وفي هذه الآية بيان لحقيقة التوحيد وأن طلب الشفاعة من الأموات هذا شرك أنكره الله في القرآن. فإذا التوحيد هو ماذا؟ حقيقة التوحيد أن تفرد الدعاء والعبادة لله وحده جل وعلا. ولذلك الإخوة قدم هذه الآية، وإلا هناك آيات مثلا فيها يعني بيان التوحيد بأمر واضح، لكن هو الله أعلم قدم هذه الآية حتى يبطل أكبر شبهة عند المشركين، فيتبين التوحيد بذلك يعني بيانا واضحا، أن هذا أكبر ما يتعلق به المشركون ومن يعظم القبور والأضرحة. فإذن عرفنا إذن يعني وجه الشاهد من هذه الآية. ثم في هذه الآية الإخوة تقول فيها أركان العبادة، الأركان القلبية للعبادة، المحبة والخوف والرجاء. في هذه الآية الأركان القلبية للعبادة من المحبة والخوف والرجاء. أين تجد المحبة؟ يبتغون إلى ربهم وسيلة، ماذا قال؟ أيهم أقرب، أيهم أقرب، إشارة إلى المحبة لله تعالى. أيهم أقرب، تأمل كيف يتنافسون في التقرب من الله. والإنسان الإخوة ما يسارع إلى الشيء وينافس فيه إلا لتعلق قلبه به. الإنسان ما ينافس في شيء ويسارع إليه ويريد أن يكون أقرب الناس إلى هذا الأمر إلا لتعلق قلبه، لتعلق القلب به. فهكذا هؤلاء من عظم محبتهم لله أنهم يبتغون إلى ربهم وسيلة، أيهم أقرب، أيهم أقرب إلى الله. ثم قال ويرجون رحمته، هذا الرجاء، ويخافون عذابه، هذا الخوف. بذلك يستقيم سير العبد إلى الله تعالى. ثم قال وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ثم ماذا قال؟ وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فالشاهد واضح من هذه الآية. فما الكلمة التي جعلها إبراهيم في نسله؟ هي ماذا؟ كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. فانظر كيف فسرت هذه الكلمة في هذه الآية، إنني براء مما تعبدون، هذا النفي، تقول هذا النفي، إلا الذي فطرني، هذا الإثبات. فيكون معنى لا إله هو بمعنى إيش؟ إنني إيش؟ براء مما تعبدون. إذن فسر الإله هنا بالعبادة، بأنه المعبود، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. ثم قال وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. المؤلف يقصد من هاتين الآيتين ذكر أمثلة وأنواع للعبادة، وأنها لا تصرف إلا لله. فالآية الأولى التي ذكرها هنا تتعلق بطاعة الاعتقاد، خضوع القلب. فتقول في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ما وجه الشاهد من هذه الآية؟ أن طاعة الاعتقاد والتي حقيقتها خضوع القلب لا تكون إلا لله، وصرفها لغير الله شرك. طاعة الاعتقاد وحقيقتها الخضوع لله تعالى، صرفها لغير الله مثل الأحبار والرهبان شرك. فتبين إذن أن التوحيد هو ماذا؟ إفراد الله تعالى بالعبادة مثل الخضوع كما في هذه الآية. والآية الثانية نفس الشيء لكن تتعلق بالمحبة، ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. تقول إذن المحبة هنا سيأتي باب مستقل فيها، لكن هنا نريد الشاهد منها أن المحبة المستلزمة للذل هذه المحبة لا تكون إلا لله، فصرفها لغير الله شرك. فتبين بهذا أن التوحيد هو ماذا؟ إفراد الله تعالى بالمحبة، إفراد الله بأنواع العبادات. فإذا الشاهد من هاتين الآيتين أن التوحيد إنما يكون بإفراد يعني العبادات بأنواعها لله من طاعة الاعتقاد والمحبة، وصرفها لغير الله شرك. فإذا الإخوة هنا المقصود بالآية الأولى طاعة الاعتقاد، أنك طاعة عمل في الظاهر بدون اعتقاد وطاعة اعتقاد. ما الفرق بين الأمرين؟ مثلا إنسان يعتقد أن الربا حرام ولكن يقع في الربا، هذه طاعة ماذا؟ أطاع مثلا هذا المفتي لما قال له الربا حلال، ويعرف أنه كذاب ويعرف أن الربا حرام لكن أطاعه في هذا القول، هذه طاعة ماذا تسمى؟ عمل وفي الظاهر فقط، هذه معصية لله تعالى. طاعة العمل هي معصية، لكن طاعة الاعتقاد الإخوة ماذا؟ إذا اعتقد أن الربا حلال بقلبه، ولما قال له هذا المفتي مثلا هذا الحبر أو هذا العالم قال له الربا حلال فصدقه في هذا واعتقد بهذا، وطبعا إذا فرضنا أن هذا بدون شبهة وهو يعتقد في هذا الإنسان التعظيم والخضوع فيخضع له إذا قال له كلمة، فهذا هو الشرك الأكبر لأنه تعبد بقلبه لهذا الإنسان. وهذا الذي كان موجودا عند اليهود والنصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كما تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال عدي بن حاتم رضي الله عنه قال يا رسول الله إن لسنا نعبدهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أوليس يحرمون الحلال فتحرمونه ويحلون الحرام فتحللونه؟ قال نعم، قال فتلك عبادتهم. لأن هذا الإخوة ما يكون إلا بخضوع في القلب، ما يمكن إنسان أن يجعل إنسانا يحلل ويحرم إلا ويكون في القلب ماذا؟ خضوع لهذا البشر. فهذا الخضوع هذا حقيقة التوحيد والعبادة لله تعالى، هذا ما يصرف إلا لله. فإذا صرف لغير الله فقد اتخذت هذا يعني الإنسان ندا مع الله، لذلك قال أربابا من دون الله. وهكذا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، إذن هذا شرك، يحبونهم كحب الله، يحبونهم كما يحبون الله، فيصرفون إليهم العبادة كما يصرفون إلى الله تعالى العبادة. نعم. ثم قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. تأمل هذا كالتوضيح للا إله إلا الله، هذا ليس من باب ذكر اللوازم لا، بل هذا هو أصل هذه الكلمة، حقيقة هذه الكلمة وكفر بما يعبد من دون الله، فهذا العطف من باب التفسير فقط وليس أمر زائد على الشهادة أبدا. وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. فجاء بهذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا شرح معنى لا إله إلا الله بأنه الكفر بما يعبد من دون الله. ثم قال الشيخ وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، عندكم هذه الجملة، وشرح هذه الترجمة ما بعده من الأبواب، يعني يقصد أن كل كتاب هو في الحقيقة شرح للتوحيد. فالآن سيبين مثلا التوحيد ببيان ما يضاده من أنواع الشرك، الشرك الأصغر وأنواعه والشرك الأكبر، فبذلك يتضح التوحيد للإنسان. هنا الإخوة بعض التنبيهات في المسائل. هنا قال في الآيات التي تبين التوحيد، تكلم عن قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، قال آية براء فيها بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمنوا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. فهنا ممكن تنبه تنبيه، تقول طاعة العلماء والعباد في المعصية أي طاعة، أي في اعتقاد تحليلها، في اعتقاد تحليلها لا في فعلها، حتى تبين بين الأمر الذي هو كفر أكبر أو شرك وبين إيش الذي هو معصية. طاعة العلماء والعباد في المعصية يعني في اعتقاد إيش تحليل المعصية، هذا الذي يكون إيش شرك أكبر، طاعة العلماء والعباد في اعتقاد تحليل المعصية لا في فعل المعصية. إذا واحد أطاع مثلا عالم في معصية وهو يعتقد أنها معصية، هذا ما يخرجه عن الإسلام، ما يكون بذلك يعني أشرك الشرك الأكبر. ثم تأمل يعني في آخر مسألة، قال قول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، قال وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فأنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، تأمل هذا واحد، ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده ولا شريك له، بل لا يحرم مال ودم حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. وهذا في الحقيقة هو الإقرار بلا إله إلا الله، هذا حقيقته، لما تقر بأنه لا معبود بحق إلا الله. ما معنى هذا؟ أنك تكفر بكل ما يعبد من دون الله، تقول لا إله، يعني أنا أكفر بما يعبد من دون الله إلا الله جل وعلا، كما قال إبراهيم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فإذا هذا يعني تنبيه مهم، يعني وهذا في الحقيقة من أصل الكلمة، الكفر بما يعبد من دون الله. ذلك قال هنا فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. فهذه الآيات يعني واضحة تدل على حقيقة معنى التوحيد. نعم، نسينا الحديث في الدرس الماضي، لو نرجع للباب الماضي بقي معنا حديث علي رضي الله عنه في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. طيب لو قال قائل هذه الصفة موجودة في كل مؤمن، كل مؤمن يحب الله ورسوله، والله تعالى ورسوله يعني يحبانه، ما الميزة في هذه الصفة؟ نعم الإخوة هذه صفة كل مؤمن، لكن الشهادة بذلك للمعين هذه ميزة عظيمة. فهنا يعني هذه الميزة هنا أصبحت فيها شهادة للمعين بصلاح باطنه وأنه يحب الله ورسوله، والله تعالى ورسوله كذلك يحبانه. فلا شك أن التعيين هذا له ميزة عظيمة، وهو يعني منقبة عظيمة. إنسان يمشي على وجه الأرض ويشهد الناس أن الله ورسوله يحبانه، هذه ميزة عظيمة. قال يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم، يدوكون يعني ماذا؟ يخوضون، وهذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير، حتى يعني قال عمر رضي الله عنه كما عند مسلم قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، يعني يوم خيبر، لأنه سيفوز بهذه المنقبة العظيمة. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاها. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ تأمل، يعني كما نبه المؤلف هنا أن هذا فيه الإيمان بقدر الله تعالى، فيه الإيمان بقدر الله. كيف أن الناس الذين بذلوا السبب وذهبوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا معه لعله يرى فلان فيقول أنت، ما أحد فاز بها. من الذي فاز بها؟ الذي تخلف وما جاء وما بذل سببا، علي رضي الله عنه. أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ فإذا هذا فيه الإيمان بقضاء الله وقدره، أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لو بذلت الأسباب لكن ما قدر الله انتهى الأمر. فانظر كيف نالها علي رضي الله عنه وهو في بيته على فراشه، أو نقول على فراشه، هو كانوا في خيبر. فقيل هو يشتكي عينيه، يعني كان به رمد كما جاء في بعض الروايات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق في عينيه ودعا له. هذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، بركة حسية وبركة معنوية، فجسمه مبارك، يعني عرقه، ريقه، دمه، شعره، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما يعني يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم من بصاق أو من دم أو من شعر. ولكن هذا الإخوة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما فعلوا هذا بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم. فنعلم أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. من يعمم هذا في الصالحين فنقول هات الدليل، لماذا ما فعل الصحابة رضي الله عنهم هذا بأبي بكر؟ فإذا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فبرأ كأن لم يكن به وجع، فبرأ كأن لم يكن به وجع. فأعطاه الراية فقال: أنفذ على رسلك، يعني تمهل. وهذا فيه الرفق في الدعوة إلى الله تعالى، يعني هذا الباب يتعلق بالدعوة، فهذا فيه الرفق الدعوة إلى الله تعالى. فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هنا قال: أنفذ على رسلك، تمهل في الذهاب إليهم. قال: حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. هذا هو الشاهد، ثم ادعهم إلى الإسلام، أنهم يهود ويعرفون الله تعالى وعندهم كتاب سماوي ولكن يحتاجون إلى التوحيد. طبعا إخوة، جاء في رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فانظر إلى حسن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. علي رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم امشي ولا تلتفت، يعني قد يقول قائل المقصود أنه يعني ما ينقلب على عقبيه ويترك الجهاد والدعوة، لا، المقصود امشي ولا تلتفت، يعني ما ترجع عن هذا المقصد، حتى يفتح الله عليك. فانظر كيف علي أخذ بظاهر الحديث، هذا هو الأصل. فسار علي شيئا ثم وقف، أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. شوف، ما التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نفس المكان، ولا تلتفت، قال: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ وهو في مكانه. هذا من حسن أدب علي رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، من كمال الاتباع. انظر كيف الصحابة رضي الله عنهم عندهم اتباع كامل للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأمل كيف قال هنا، قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا هذا فيه الدعوة إلى توحيد الله. ثم قال وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، يعني من الصلاة وغيرها. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم يعني هي ماذا؟ الإبل، الحمر. الحمر، حمر يعني جمع حمراء، أو حمر جمع أحمر. النعم هي الإبل، فالإبل الحمر لونها أحمر هي أنفس أموال العرب. فهذا من باب المثال والتقريب. لذلك جاء عن النووي رحمه الله أنه قال هذا للتقريب، وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض وأمثالها معها. فهذا من باب التقريب طبعا، وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض وأمثالها معها. فإذن هذا فيه الإخوة الترغيب في الدعوة إلى الله تعالى. وانظر كيف يعني إذا هدى الله تعالى على يديك رجلا كيف أنك تفوز بالحسنات العظيمة، لأن الدال على الخير كفاعله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر في أعمال هذا الإنسان كلها في ميزان حسناتك، هذا في فضل التعليم والدعوة إلى الله تعالى. انظر أنت لما تعلم مثلا ابنك أو هذا الولد سورة الفاتحة، أنت السبب في أنه حفظ هذه السورة. كم مرة سيقرأ الفاتحة في عمره؟ كل هذا في ميزان حسناتك. فهذا أمر عظيم الإخوة، ليحرص المسلم على النصح والإرشاد والأمر المعروف نهي المنكر والدعوة إلى الله. إذا ما كنت تجيد لغة القوم وزع كتيبات على هؤلاء إذا التقيت بهم هدية، ويفرح بهذا. ما تدري أنت تعطيه الكتيب أو هذا الكتاب وتذهب، وما تدري في محطة البترول، في السوق، في أي مكان تذهب، كن مباركا أينما كنت. هذا بالفعل ينبغي على المسلم أن يكون همه الدعوة، ما يخرج من بيته إلا وفي جيبه كتيبات عن الإسلام. هذا الذي يحمل هم الدين وهم التوحيد، فتعطي هذا وتعطي هذا، ما تدري لعل الله تعالى يهدي على يديك هذا الرجل. فإذا الإخوة يعني الأمر عظيم، ونحن والله نعيش في يعني خير عظيم، لأن هؤلاء الكفار يعني هم الذين أتوا إلى بلادنا وعددهم كثير. فعلى المسلم أن يحرص على هذا، وهذا من الجهاد، من الدعوة إلى الله تعالى. لذلك أنا أذكر يعني الوقت أدركنا، ما أظن أن نستطيع أن نأخذ باب الأذان. كم؟ 10 دقائق. خاف ما فبدل أن نقطع الكتاب خلينا نكتفي بهذا. لكن أذكر يعني هذا الموقف أو يعني هذا الكلام من يعني أحد يذكر سبب إسلامه، فيقول يعني هو بائع في السوق، فرأى رجل يحمل كيس جميل ويعطي يعني رجلا كافرا. يقول هذا الرجل يعني هو يراقب، يقول لما أعطاه الكيس فتح الكيس وأخرج ما فيه، فلما أخرج ما فيه أعاده وألقاه في سلة المهملات. ألقى الكيس كله، كيس جميل وكذا، ألقى في سلة المهملات. فيقول أنا تعجبت كيف يلقي هذا الشيء، الهدية الجميلة، ويلقيها في سلة المهملات. فيقول بعد ما ذهب هذا أعطاه الكيس وذهب عنه ما يدري. وبعد أن ألقى هذا الرجل الكيس سلة المهملات خرج هو. هذا لما ذهب يقول ذهبت أريد أن أعرف يعني إيش السر في هذا. فيقول أخرجت الكيس من سلة المهملات، كيس جميل أخذته وفتحته وإذا به كتيبات عن الإسلام. فيقول قرأت وكان هذا سبب في دخولي لي في الإسلام. شوف كيف سبحان الله، هذا الرجل منع الهداية، أعرض. وهذا تأمل كيف لما أعطاه الكيس ما يدري من الذي سيقرأ هذا الكتاب، من الذي سيسلم. حتى لو ألقي في الظاهر أمامك، لو ألقي هذا الكتاب ما تدري، قد يأخذه آخر. فإذا يعني المسلم يكون عنده هذا الهم في الدعوة إلى الله تعالى والحرقة على توحيد الله. طيب، طيب فيه شيء ولا نقرأ أو نأخذ بعض الفوائد المتعلقة بالباب القادم؟ ها؟ إيش رأيكم؟ في حد عنده سؤال ولا؟ طيب خلينا نأخذ بعض الفوائد. ذكر بعد ذلك المؤلف رحمه الله بعض الأبواب التي تتعلق بالشرك الأصغر، بعض الأبواب التي تتعلق بالشرك الأصغر. والشرك الإخوة كما تعرفون أكبر وأصغر، طبعا هو بدأ بهذا لأنه كما قيل وبضدها تتبين الأشياء. فأنت إذا عرفت خلاف التوحيد من أن الشرك وأنواعه يزداد عندك يعني وضوح التوحيد. فالشرك الأكبر واضح، صرف العبادة لغير الله. الشرك عموما الإخوة يعني فيه تشريك، تسوية غير الله بالله، فهذا الشرك الأصغر. ممكن أن نذكر له صور عامة، نكتب بعض الصور العامة أو الضوابط العامة في الشرك الأصغر، بعض الصور العامة أو الضوابط العامة في الشرك الأصغر. الضابط الأول جعل الشيء سببا والله تعالى لم يجعله سببا لا شرعا ولا قدرا. جعل الشيء سببا والله تعالى ما جعله سببا لا شرعا ولا قدرا. يعني مثلا هذا الذي يأتي بخيط ويعلقه في رقبته أو حلقة في يده ويقول هذا سبب لدفع المرض، لدفع العين، لدفع السحر، للشفاء، نقول له من الذي يعني جعل هذا الشيء سببا؟ الإخوة، جعل الأسباب أن هذا سبب لهذا، هذا من أفعال الربوبية. الله تعالى يجعل مثلا في هذه المادة سبب للشفاء، العسل، الحبة السوداء، هذا عرفناه من ناحية الشرع مثلا. أو من ناحية القدر، الله تعالى مثلا قدر في القدر جعل هذه المادة العشبية سبب لزوال مثلا الصداع، فلما يأتي العلماء ويجربون تجارب وكذا على مادة معينة، البنادول مثلا، بالفعل اكتشفوا أن هذه المادة سبب لإذهاب الصداع مثلا. فهذا سبب الله تعالى جعله إيش في القدر، ويعرف كون السبب يعني أنه سبب من الناحية القدرية بالتجربة الظاهرة، بالتجربة الظاهرة تعرف أن هذا بالفعل سبب لهذا الشيء. فالتجربة الظاهرة كون الشيء يعني ثبت علميا أنه سبب لإزالة كذا وكذا، نعم ممكن الإنسان يعني يفعل هذا. أو الأمر الشرعي، تلاوة القرآن سبب لذهاب الأمراض والشفاء، نعم. فالله تعالى هو الذي يتصرف في 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 ملكه كما يشاء، وهو الذي يجعل هذه الأمور أسبابا. فالذي يجعل الشيء سببا والله تعالى ما جعله سبب لا في الشرع ولا في القدر، كأنه يشارك الله تعالى في تشريع الأسباب، كأنه يشارك الله في ربوبيته، من هنا جاء إيش؟ الشرك. فهمت كيف؟ من هنا جاء التشريك. وقلنا هذا من صور الشرك الأصغر. لماذا؟ لأنه ما يعتقد بهذا، هو الآن في الصورة كأنه شريك مع الله في تشريع ماذا؟ الأسباب. لو اعتقد بهذا قال نعم أنا أجعل في هذه المادة التأثير، هذا شو؟ ماذا يعتبر؟ إيش هذا؟ شرك أكبر هذا. لكن هو ما يعتقد بهذا، هو في الصورة الظاهرة فقط عنده إيش تسوية أو يعني كأنه إيش يعني شريك في تشريع الأسباب، فهذا يعتبر من الشرك الأصغر لأن ما صاحبه اعتقاد، مثل يعني كما سيأتي معنا في صورة أخرى الألفاظ الشركية. يعني يعني لما قال ذلك الرجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، أنه ما قصد. فإذا التسوية هذه ولو في الصورة الظاهرة تجعل هذا العمل يعني شركا أصغر. إذا هذه صورة من الصور يدخل فيها مثل هذه الأمور، يعني كما سيأتي معنا في الباب الذي سيأتي لبس الحلقة والخيط والتبرك بالأشجار والتراب القبور وكذا، هذا كل من أنواع الشرك الأصغر. يعني طيب، إذا هذه صورة. الصورة الثانية الإخوة، وهذا الشرك يتعلق بالربوبية كما عرف، لأنه إيش كأنه شريك مع الله في تشريع الأسباب، وهذا من أفعال إيش الربوبية. الصورة الثانية ماذا؟ تعلق القلب بغير الله، تعلق القلب بغير الله رضا وسخطا ومحبة ورجاء لدرجة لا تصل إلى درجة الشرك الأكبر. تعلق القلب بغير الله رضا وسخطا محبة ورجاء بدرجة لا تصل إلى درجة الشرك الأكبر. يعني هو تعلق قلبه بغير الله، مثلا تعلق قلبه بماذا؟ بهذا الخيط، وانت إذا نزعت عنه ممكن يخاف. فالآن تأمل، هذا سبب ثاني لكون هذا من الشرك، أصبح القلب إيش معلق بغير الله. وهذا التعلق الإخوة طبعا درجات، أحيانا الإنسان قد يتعلق قلبه بشيء مباح يحبه ما يكون من الشرك وما يعصي الله تعالى لأجله، أحيانا هذا التعلق يزيد ويطغى عن حده فمستعد أن يترك صلاته ويعصي الله لأجل هذا المحبوب في الدنيا، ويرضى لأجله ويسخط لأجله ويطلبه غاية الطلب، فينتقل إلى من المعصية إلى إيش؟ إلى الشرك الأصغر. وهذا يدل على قول النبي صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، انظر كيف سماه عبدا، فهذا يدخل فيه، يدخل في هذه الصورة. كذلك القلب إذا تعلق بهذه الخيوط، الرياء يدخل في هذه الصورة. كيف الرياء شرك؟ أصبح تعلق القلب بإيش؟ بحب السمعة والمدح، أصبح هذا هو همه، حتى إنه يطيل صلاته ويفعل يعني عبادات لأجل إيش؟ المدح والثناء فقط. انظر هو ما وصل إلى درجة الشرك الأكبر، يعني هو ما تعبد بقلبه تعبدا كاملا لهذا الإنسان الذي يرائي لأجله، لا، هو خضوع لله يصلي لله، لكن إيش في قلبه؟ تعلق عظيم بمثلا فلان أو بالسمع والرياء عموما، فيعمل هذه العبادات إيش لأجل أن يثنى عليه، فهذا من الشرك الأصغر أيضا مثل الرياء. فهذه كلها صور تدخل في هذا النوع الثاني. بقي عندنا صورتين كذلك من صور الشرك الأصغر ستأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم مع يعني الباب أو غيره من الأبواب. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما يعلمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.